حفظه الله تعالى ورعاه في درس جديد بالتعليق على النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباشي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة هو الدرس العاشر من التعليق على الوصية الولدية للعلامة أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى. قال العلامة أبو الوليد الباجي في وصيته لولديه رحمهم الله جميعا، قال: وعليكما بالأمر بالمعروف، وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر، واجتنبا فعله. أقول في التعليق على هذه كلمات المباركة: هذا أصل عظيم من أصول الإسلام العظيمة بدليل الكتاب والسنة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي هذه الآية دليل على أن من خيرية أمة الإسلام أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقال تعالى أيضا في وصيته لقمان، في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وفي هذه الآية دليل على وجوب الصبر لمن تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي هذا الحديث دليل على أهمية التدرج في النهي عن المنكر. أقول هنا سؤال: ما المعروف وما المنكر؟ أقول المعروف هو فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر ضد ذلك، وهو ما أنكر الشرع والعقل السليم. وإذا عرفنا ذلك تبين لنا أهمية هذا الأصل وأنه مما يجب التواصي به. نعم، مما يجب التواصي به ووصية الأولاد به والتنشئة وتنشئتهم على ذلك، فإن هذا من محاسن هذا الدين العظيم. ولذلك حرص هذا المربي الناصح لولديه بتوجيه الأمر لهما، فقال: عليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. وهذه وصية عظيمة منه لولديه، يجب أن يوصي بها كل والد في الإسلام لأولاده. وقد تضمت أربع خصال عظيمة: الأولى قوله عليكما بالأمر بالمعروف، أي إلزم هذه الشعيرة وأمرا بالمعروف. ثانيا كونا من أهله المعروف وتخلقا بذلك. نعم، كونا من أهل الأمر بالمعروف وتخلقا بذلك وبلغا ذلك. الثالث انهيا عن المنكر، انهيا عن المنكر. الرابع اجتناب المنكر، لأنه عار على المنكر أن يفعله. ولا شك أن هذه نصيحة عظيمة من عالم جليل محب لولديه. ثم لا شك أن من رام لزوم هذا الأمر العظيم لزمه التفقه في دين الله وطلب العلم الشرعي الذي به تتم إقامة هذه الشعيرة العظيمة. وحث المؤلف ولديه فيما تقدم على طلب العلم، وبين فضله ومكانته، ثم أوصاهما بذلك، ثم هنا يوصيهما بهذه الشعيرة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويلزم لمن تصدر لهذا الأمر أن يكون أول من ينتهي عن المنكر ويأتمر بالمعروف ليكون في ذلك القدوة الطيبة. وقد أحسن المؤلف رحمه الله حين قال ولدي وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. فحينما يلقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني في هذه الحالة يلقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبول من الناس، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه كما ذكر في المثل. وخير من ذلك قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهنا يتبين أهمية لزوم الأمر لمن رام الدعوة إليه، وهذا يكون في العلم والعمل والدعوة وحملها إلى الناس. وقال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار في برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أنتهي عنه أنهاكما، يعني كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه. نعم قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكما عن المنكر ولا أنتهي، أو قال وأنهاكما عن المنكر وآتيه. نعم أقول بارك الله فيكم، من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين. كذلك لابد من الرفق واللين في هذا الأمر، وفي الحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ومن هذه الضوابط التدرج في ذلك، أي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن لكل مقام مقال. وفي الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك من ضوابط الصبر ومن ضوابطه الصبر على الأذى والإعراض عن الجاهلين. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كذلك من ضوابطه الرحمة والشفقة ولين الجانب حال القيام بهذه الشعيرة العظيمة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأرابي الذي بال في المسجد ولين النصح له من النبي مع زير الصحابة له قبل ذلك أثر عظيم في قبوله وانشراح صدره. وكذلك موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابي أبي معاوية رضي الله عنه حين تكلم في الصلاة ولا ينبغي ذلك، فنصحه الرسول عليه الصلاة والسلام ونهاه حتى فرح بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لم يزجرني ولم يكهرني ولم من فرحه بتلك النصيحة وتقبله لها. وكذلك موقف الرسول عليه الصلاة والسلام مع الشاب الذي استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل الزنا وقاد الصحابة رضوان الله عليهم من حوله أن يبطشوا به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما وناصحا وناكرا عليه أترضاه لأمك لأختك لابنتك لعمتك لخالتك، عدد له من المحارم وهو يقول في كل ذلك لا يا رسول الله في ذاك أبي وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام له والناس لا يرضونه في أمهاتي ولا أخواتهم ولا بناتهم ولا عماتهم. وهنا عرف عظم المنكر فطأطأ رأسه رضي الله عنه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره فأذهب الله الشهوة من صدره، كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ما أحوجنا في هذه الأزمنة يا عباد الله، وفي ظل التغيرات الكثيرة في حياة الناس، أن ننشئ أولادنا على هذه التربية العظيمة وعلى تعليمهم المعرفة وتعليمهم المعروف ليعملوا به، وتلقينهم ضوابط المنكر ليحذروه وينكروه ويبتعدوا عنه. ولذلك كان لزاما علينا ونحن نربي أولادنا ونعلمهم هذه الشعير العظيمة أن نقيم بيوتنا تكون بيوت خالية من المنكرات، قائمة على ضوابط العلم الشرعي بما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنلقنهم درسا علميا وعمليا بهذا وفي هذا الباب العظيم، فيعلمون أن ما ننكره قولا وننهى عنه ديانة لا نرضاه في حياتنا عملا ولا نقره خوفا من الله تعالى، فما حرم الله ورسوله حرام قول وعمل. فإذا علمت أولادك يا رعاك الله أن الله قد حرم الكذب والغيبة والنميمة والغنى والزنا والفواحش كشف العورات للرجل المرأة، وأن دخول وأن يعني النظر للمرأة من الأجنبي حرام ونظر المرأة للأجنبي حرام، وهكذا أن دخول الرجال على غير المحارم كبيرة، وأن اختلاط النساء الرجال بالنساء من غير المحارم من الموبقات، وأن سفر المرأة بغير محرم ذنب عظيم ومعصية لله تعالى، وأن إسبال الثياب للرجال حرام، وأن حلق الرجل لحيته حرام. وعددت من المحرمات والموبقات ما ورد في الوحيين، وأن ما حرم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى قيام الساعة. فقد خطوت بهذا خطوات عظيمة في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكمل ذلك يا رعاك الله ولا يعطي ثماره إلا إذا حصل التطبيق العملي لذلك في بيوت الصالحين من المؤمنين. فعلينا الحذر من أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ثم يرى فينا المخالفات لذلك في بيوتنا وفي مرأى منا، فلا نحرك ساكنا، فلا نغضب لمحارم الله، فإن من قامت عليه الحجة ليس كالجاهل بالعلم. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن ترضى بشيء من ذلك يفعل بين ناظريك أو اغترف في دارك وبين عينيك من نسائك أو أولادك، فإن فعلت فقد وقعت في عظيم. وينطبق عليك قول القائل: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، وهو يأمر بالمعروف وينكر على المنكر معلما ومربيا عليه الصلاة والسلام، فقد أنكر على صبته الحسن ابن علي رضي الله عنهما حين مد يده إلى تمرة من الصدقة فنهاه عليه الصلاة والسلام، فقال له: كخ، أما علمت أن معشر أهل البيت نهينا عن أخذ الصدقات؟ هكذا علم عليه الصلاة والسلام وربى. كذلك فعليه الصلاة والسلام مع عمر بن أبي سلمة ربيبه في بيته ابن أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها، وكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه طريقته في الأكل لما رأى يده تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام، سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. قال عمر رضي الله عنه: ثم كانت أكلتي إلى اليوم وإلى أن أموت. وأعلم حفظك الله أننا حينما نربي أولادنا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن الحق يتنامى بيننا والباطل يتقلص. أما الآن الذي يشاهد في بيوت كثير مسلمين حتى عند بعض من أهل الصلاح، فقد تجد هذا أمر لا ينبغي. فقد تجد المنكر يفعل في مشهد من هؤلاء ولا يحرك ذلك ساكنا والعياذ بالله من ذلك. وهنا نعم يحصل خلل عظيم، ويخشى علينا أن يحل بنا ما حل بمن قبلنا الذين قال الله عز وجل فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فعلينا بارك الله فيكم جميعا أن نعلم أولادنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم في نفسه وزوجه ولده ومن حوله. فإذا أمرت ولدك بالصلاة راقبه في ذلك، فإن قصر أنكر عليه والتزم الأدب النووي في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. نعم. واعلم أن زرع هذه الشعيرة في القلوب، قلوب الناشئة، تؤثي ثمارها في حياتهم، لا شك ولا ريب في ذلك. فقد جاء في الخبر أن الحسن والحسين رضي الله عنهما رأيا شيخا يتوضأ ويخطئ في الوضوء، فحكماه في وضوئهما، أي قال: يا شيخ، يقول الحسين: يا شيخ، إني أتوضأ وينكر علي أخي، أو أخي يتوضأ وأنكر عليه، فهل لك حكمت بيننا في ذلك؟ هذا من باب الحكمة في النص. فتوضأ أمامه، أمام الشيخ، نعم توضأ أمامه، فرأى وضوءهما أنه على حق وصحيح، فقال لهما: أنا المخطئ في وضوئي، جزاكم الله خيرا. هذا أسلوب من أساليب النصح، وطريقة من طرق النصح، يجذر بكل من رام النصح أمر المعروف عن المنكر أن يحذو ذلك. وهنا لابد لنا أن ندرك أننا في زمان فشت فيه الرذيلة، عظمة المنكرات، قل الناصحون إلا من رحم الله. زمان أخبر عن بعض ما يكون فيه من المنكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، صدقوا فيها الكاذب، كذبوا فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه، قال العلامة الألباني: حديث صحيح، أعاذنا الله وإياكم من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور، والله المستعان. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى بعد ذلك في وصيته لولديه: وأطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنعا منها وتبذلا الطاعة فيما سواها. أقول في تعليقي على هذه النصيحة المباركة في طاعة ولاة الأمور وما ينبغي من ذلك، إذا أمر الإنسان في الطاعة ولا طاعة إلا في المعروف، أقول هنا توجيه ونصيحة مباركة لهذا المربي الناصح لوالديه رحمه الله جميعا بلزوم طاعة ولاة الأمور، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، ودليله من الوحيين أيضا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة ما جاء في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوايل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث. فالمقصود بولاة الأمر هنا الأمراء والحكام الذين يسوسون الأمة ويرعون مصالحها ويدبون عن البلاد والعباد ويدفعون عنها كل مكروه وشر حتى يأمن الناس يسعون في مصالحهم الدينية والدنيوية آمنين مطمئنين. فالأمراء هم الذين يقيمون الحدود الشرعية ويرعون مصالح الأمة الاقتصادية والسياسية، وهم يستمدون توجيهاتهم كما أمرهم الله من علماء الملة القائمين على شرع الله الذين هم ورثة الأنبياء. وقد أمرنا الله تعالى سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور، وإنما طاعتهم من طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليست مطلقة كما يظن البعض. ولذلك قال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هنا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة في كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأولي الأمر منكم، عطفا على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل وأطيعوا للأمر منكم، فتبين ذلك. إذن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، خالف فيه أهل الزيق والضلال من الخوارج قديما وحديثا. ولذلك جعل الطاعة ولي الأمر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. ثم لا بد أن نعلم ونعلم الناشئ أن طاعة ولي الأمر تكون في ما أمر الله من طاعة الله ورسوله وما كان مباحا في حياة الناس، أما من خالف الشرع فلا طاعة له. ومع ذلك لا بد من الصبر والاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. وقال أيضا إنما الطاعة في المعروف، وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنع عنها وتبذل الطاعة فيما سواها. ولو أن الناس استجابوا لأمر الله في هذه الطاعة كما جاء في الآية وسعوا في تحقيقها والرجوع في كل خلاف ونزاع إلى أوامر إلى ما أمروا به في هذه الآية لأدركوا الخير العظيم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله تعالى في هذه الآية بعد أمر الطاعة ذلك خير لكم، أي في دينكم ودنياكم، وأحسن تأويلا. قال ذلك خير وأحسن تأويلا، أي مآلا لحياتكم. ثم كان ذلك منكم دليلا صادقا على إيمانكم بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، لكونكم استجبتم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يكون ذلك كله خير لكم في اليوم الآخر، ليكون ذلك لكم من أعظم الأسباب لدخول الجنة ونجاتكم من النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، ومن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذهم من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، نعوذ بالله. هذا وقد أدرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم وبثوه بين أولادهم. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول لابنه يا بني احفظ عني ما أوصيك به، إمام عاد خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. كلام عليه نور. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وقد صدق رحمه الله تعالى في قوله. أقول فما أحوج الناس إلى أن يربوا الناشئة والأولاد من حين لآخر وعلى الدوام في لزوم الأدلة من القرآن والسنة في طاعة ولي الأمر، وأن يذكروا وأن يذكروهم بمقالات السلف في تقريرهم وتوجيههم لهذا الأمر، أعني وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا ما يجب أن يربى عليه الناشية ويزرع في قلوبهم، ويعلموا أن مصالح الأمة لا تقوم إلا بذلك، وأن حدود الله وإقامة الحدود وتأمين السبل وإيصال المصالح إلى أهلها لا تتم إلا بطاعة ولي الأمر، ومع وجوب التحذير والتنكير عن مسلك الخوارج في فتنتهم العظيمة بالخروج على ولاة الأمور، وهم بهذا خالفوا نصوص الشرع بحجة أن من ولاه الأمر ظالم وطاغر ومتسلط بالشر والمخالف لبعض ما نهى عنه الشرع، وهذه حجة واهية مردودة عليهم بنصوص الشرع الحنيف. فقد روى الإمام مالك الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل وراء هذا الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فكيف يا رسول الله يكون بعدي وكيف ذاك المخرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين جثمان إنس. قال: قلت: أصنع. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أنا أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضر. تسمع وتطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه يا عبد الله لهذا التوجيه العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وربي أولادك على هذا التوجيه النبوي العظيم، فإن الفتنة الخاصة بين أمير من أمراء المسلمين وأحد الناس من الأمة لا ينبغي أن تكون سببا في فتنة عامة تجتاح الأمة بأسرها، فالصبر هنا مقدم على إثارة الفتن في الأمة، لأن الحفاظ على أمر الجماعة جماعة المسلمين هو المتعين، والله المستعان. فالصبر هنا متعين بل مأمور به، وإلا فأنت فاتح باب ضلالة. استمع لهذا الحديث المحذر من عدم الصبر في ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج على السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وإذا علمت ذلك يا عبد الله فاحذر من التعرض لمقام ولي الأمر والجراءة بإهانته أو التنقص من أمره، فإن ذلك خلاف الآثار. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي هذا وعيد شديد على من استخف بشأن السلطان، بل أن الطاعة توجب على الرعية الحفاظ على مقام ولاة الأمور، ولذلك جاء النهي عن سب الحكام أو شتمهم أو التشهير بهم، لا على المنابر ولا في الصحف ولا في المسيرات المضاءة، كل ذلك معرب، فإن هذا خلاف النصوص وما كان على السلف الصالح. فقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهانا كبراؤنا، أي من الصحابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. هكذا الدنيا كلها أيام وليالي وتقوم القيامة. وأيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. ومع هذا الإجلال ولاة الأمور يجب النصح لهم في خلوة، توجيه الرأي السديد لهم فيما يكون فيه درء المفاسد وجلب المصالح للأمة وحقن دماء الأمة، ترك التحرز وترك التحزم مع كل زاعق وناعق ضد الحكام. وفي هذا الباب توجيهات عظيمة ينبغي الوقوف عليها وتعلمها والعمل بها كلما دعت الحاجة. قال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر والخروج عن الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع. نعم، برفق واتباع، هذا ما كان على السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر. فالواجب نعم واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر، الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريق السلف الصالح وأئمة الدين في هذا. انتهى كلامه. وهنا أمر يحسن التنبيه عليه وزرعه في قلوب الأولاد ردا على شعارات أهل البدع والخوارج الذين يرون الخروج على ولاية الأمر قربا لله، هكذا يزعمون، وما ذاك إلا لأنهم يرون أن ولاة الأمر إذا فعلوا كبيرة كفروا وجب قتالهم وخلعهم. ومنهم المعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة الأمر أنه أصل من أصول المعروف، من أصول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خاب وخسر. وكذلك الرافضة كذلك يرون الخروج على ولاة الأمور لأن هذا من أصولهم، ومن أصولهم أن الإمام المنتظر هو المعصوم، وهم ينتظرون خروج الحجة المهدي المنتظر محمد بن حزم الذي دخل السرداب، ثم بنوا على هذا الأصل وجوب الخروج على الأئمة من غير سلالته وخلعهم وإبعادهم عن الإمامة. وكل هذا من عقائد أهل الضلال والخوارج المارقة، وسار على ذلك دعاة الحزبية والأخوان والدواعش وغير ذلك كثر لا كثره الله. وهنا يجب ويتحتم علينا نزرع في قلوب أولادنا بغض هؤلاء والحذر منهم، وبالمقابل لزوم دعوة أهل السنة والجماعة ولزوم غرز الوحيين كتاب الله وسنة رسوله وأخذ العلم من العلماء والرجوع إليهم من عند النوازل، وقد أمر الله بذلك وأنكر وحذر من خالف في ذلك. قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يرفع عنا البلاء، وأن يجعلنا في مقدم هذا الشهر شهر رمضان، ويجعله يعني خيرا على أمة الإسلام. وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أسئلة من بعض الإخوة، يقول في السؤال الأول: ما حكم من يترك الصلاة متكاسلا ويقول سيأتي رمضان وأصلي وبما تنصحونه؟ هذا الذي يدل عليه إن دل شيء أنه تارك الصلاة، على يترك الصلاة متكاسلا، أي بمعنى يعني ما يؤدي الصلاة. وهذا عند بعض أهل العلم كافر خارج من الملة، بل هذا قول الصحابة في تارك الصلاة، صلى الله السلام والعافية. يا أخي، رمضان شهر من شهور الله تعالى، هو نعمة وخير لأهل التقوى وأهل الصلاح، يزدادون فيه ويترقون درجات عالية. أما أمثالك فأخشى والله عليك، أخشى والله عليك، فاتق الله واحذر، فإنك على باب خطر عظيم وعلى باب كفر. الصلاة أعظم شعيرة بعد الشهادتين، من تركها وتهاون فيها تهاون في دين الله في كل أمر من أمور الدين. فانتبه يا عبد الله، هذه نصيحتي لك، اتق الله. كيف تربي زوجة وأولاد وأهل وكيف تقيم مجتمع الإسلام وتكون عضو في أمة الإسلام وأنت تاري الأعظم شعيرة بعد الشهادتين. أي والله نسأل الله السلامة والعافية. هذا سؤال آخر يقول: هل يجب إخراج زكاة على العدس والشعير؟ وإذا كان يجب فما هو النصاب؟ هذه من الطعوم، هي يعني أنواع الزروع، يعني إذا كان إنسان لديه مزرعة ويعني يزرع فيها هذه الزروع التي هي يعني من أنواع الزكوات، فإنه يعني يقومها عندما ينضج، يعني الحب من العدس والشعير يأتي بمن يقال لهم الخراص الذي يخرصون، يقول هذه تزن كذا كذا، وهي على 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 شجرها، هذه تزن كذا كذا، ثم يلقي منها شيء مما قد استهلكه هو، فإذا حصل يوم الحصاد قام بالعد على ما بين الخراص، ثم يخرج منها إما العشر أو نصف العشر، وهذا يترتب على السقيا، فإن كانت تسقى بماء المطر والأنهار فإنه يخرج فيها العشر 10%، وإن كان يسقيها بالمؤونة والآلات الزراعية والآبار وإخراج الماء منها فإنه يخرج منها نصف العشر 5%. نعم. السؤال الثالث يقول: أنا أصلي الفرائض والنوافل بما أحفظ من بعض قصار السور من القرآن، وكنت لا أستطيع الإطالة في الصلاة، والآن أقرأ من المصحف في جميع صلواتي، واستطعت بذلك الإطالة في الصلاة، حيث أن كل يوم أقرأ على الأقل 3 أحزاب، فهل يجوز فعل هذا بعض الأحيان أو المداومة عليه؟ بارك الله فيك. القراءة من المصحف في يعني السنن، التراويح، قيام ليل، هذا جائز، أخلاف بين علم لا قليل جدا وهو جائز، لكن في الفرائض لا ينبغي، لا ينبغي، وإنما تحفظ بما يسر الله لك ولو كان قليلا، تردده في كل صلاة، ثم تستعين بالله وتحفظ بالقرآن. ومن عجب أن يعني بعض من يقولون هذا كلام، قد بلغني عن رجل كان يقول مثل هذا، يقول أنا ما أحفظ بالآيات القصيرة والصغيرة وهكذا، ويعني أرددها في الصلاة ولا أستطيع أحفظ، وإذا بالسائل يناقشه فيجي عنده من حفظ أشعار البدو وأشعار العامة مئات الأبيات، ما شاء الله، يقول أنت تحفظ من هذه الأبيات كلها، من أين حفظت هذا وكيف حفظت هذا؟ هذا من صوارف الشيطان، يصرف الإنسان أن حفظ كتاب الله الذي سهل الله حفظه. نعم، فمن يعني استعان بالله وجعل له أسباب حفظ يسر الله الحفظ. والله إني لا أعلم عن رجل يخبرني عن امرأة في سن 80 أوت إلى مدرسة من مدارس تحفيظ القرآن النسوية، قال وما هي إلا شهور وبعون الله حفظت القرآن. شوف في سن 70-80، لكن استعانت بالله وعزمت واجتهدت حفظت القرآن كاملا، فما بالك أنت؟ الله أعلم، ربما أنت تكون في 20 أو 30، لا لازلت في قدرة، اجتهد بارك الله فيك واحرص، والله مستعان. السؤال الرابع يقول: كيف يكون إنكار منكر على الأب الذي عنده كثير من المخالفات الشرعية كمشاهدة المسلسلات ومشاهدة بعض قنوات أهل البدع، وعندما ينهى ابنه يستهزئ به ويقول أنت قرأت بالمقلوب حتى تعلمت علما غير صحيح، والله المستعان، وهل يهجر هذا الأب؟ أفيدونا. هذا لابد فيه من التربية، وكما ذكرنا في درسنا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبينا أن لابد فيه من الضوابط التي ذكرناها، وهي ضوابط عظيمة، من سار عليها عرف كيف ينكر على أقرب الناس له. مر معنا في الأدلة الشرعية على هذا الأمر، أمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قول الله تعالى: في وصية، وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، نعم، واصبر على ما أصابك. ثم في الآية الأخرى أيضا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا، يعني إذا جاهدك والدك على أن تشرك بي فلا تطعهما واتبع سبيل من أناب إليه. ثم ماذا قال بعضها؟ يعني مبينا أمر حتى لو نازعاك في الكفر لا تقبل ذلك، ومع ذلك ما الذي ينبغي عليك نحو والديك؟ أن تعاملهم بالمعروف، نعم، تعاملهم بالمعروف أي بالحسنة التي أمرت بها، بالكلمة الطيبة والنصيحة التي يكون فيها الشفقة وفيها المحبة وفيها أيضا البغض لما يقول وما يفعل، لكن مع ذلك لا تسخر منه ولا تضربه ولا تؤذيه، وإنما يكون اللين. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، لا تطع في الكفر ولا ما يقول، يعني أنت بالمقلوب، أنت كذا، أنت كذا، لا، هذا عنده جهل. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، أي احسن، لا يقرنك جهلهم أو كبرهم أو عنتهم أو أنهم يهاجمونك أو يسبونك أن تقصر في حقهم، لا ينبغي. فهم لهم حق عظيم، دائما تأتي الآيات: ووصينا الإنسان بالوالدين إحسانا، ثم تأتي بعد ذلك والسلام الوالدين. لماذا؟ لأنهم سبب وجودك في الدنيا هذه، الله هو الخالق لك، ولكن سبب وجودك هم الوالدان. إذن لابد كما قال الله تعالى، نعم، هذا الذي ينبغي: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، من أهل الاستقامة، ولا يضرك ما حصل منهم إن كنت على خير ويعني استقامة، ولا تفتر في النصيحة والتوجيه من وقت لآخر، وتستعين بأقربائك من العقال من في سنهم في هذا الأمر، تجد في ذلك خيرا، واجتهد في الدعاء لهما، خاصة في مثل هذا تجتهد في الدعاء له في جوف الليل كل ما استطعت إلى ذلك سبيل، فإن صدقت يوفق الله الأمر ويكون خيرا بإذن الله تعالى. نعم، يقول كم إيش هنا، يقول السؤال الثاني: لم أعرف كم النصاب. كل النصاب يحدده الخراسة الذين عندهم خبرة في هذا، يعني الخراسة هي تحديد كم ينتج الزرع بعد حصده أو عند حصده، هذا له أناس متخصصون يقول لهم إيش الخراس، أي يأتي إلى النخلة أو الشجرة ينظر فيها يدور عليها يقول هذه ستنتج كذا كذا. نعم، إذا لم يجد من يفعل ذلك، إذا حصل الحصاد كال أو وزن أو قرب أو يأتي بمن يقرب، فإذا حصل عنده غلبة الظن في يعني عدد معين من المكاييل أخرج من ذلك. بارك الله فيكم، هذا، وإلى اللقاء في مجلس آخر بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، الأربعاء إن شاء الله درس في كتاب التوحيد، ثم نتوقف عن الدروس في شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى، ويكون لنا إن شاء الله لقاءات بعد ذلك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.